بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا نزال في باب الوصية بالنساء من كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: وعن عمرو بن الأحوص الجشمي رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول بعد أن حمد الله تعالى وأثنى عليه وذكر ووعظ، ثم قال: ألا واستوصوا بالنساء خيرا، فإنما هن عوان عندكم، ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا، فحقكم عليهن ألا يوطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. قوله صلى الله عليه وسلم عوان، أي أسيرات جمع عانية بالعين المهملة، وهي الأسيرة، والعاني الأسير. شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة في دخولها تحت حكم الزوج بالأسير. والضرب المبرح هو الشاق الشديد، وقوله صلى الله عليه وسلم فلا تبغوا عليهن سبيلا، أي لا تطلبوا طريقا تحتجون به عليهن وتؤذونهن به، والله أعلم.
في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ الناس في حجة الوداع وذكرهم، وضمن ذلك الوصية بالنساء، فقال: ألا واستوصوا بالنساء خيرا. وهذه وصية جامعة في حق النساء بالخير، إحسانا في المعاملة وتلطفا ورفقا ومعاملة حسنة طيبة. قال: فإنما هن عوان عندكم، أي أسيرات، والعاني هو الأسير. قال: ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. والمراد بالفاحشة العصيان للزوج والنشوز عن طاعته، ولذلك قال: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا. وقوله في هذا الحديث فإن فعلن، أي هذه المعصية والنشوز وعدم الطاعة للزوج، فاهجروهن في المضاجع، أي أول ما يبدأ به معها الموعظة والنصح لها، فإن لم تستفد من ذلك فينتقل إلى هجرها في المضاجع، فإن لم تستفد من هذا ولا ذاك فإنه ينتقل إلى ما أرشد إليه عليه الصلاة والسلام بقوله: واضربوهن ضربا غير مبرح، أي ليس شديدا ولا شاقا، وإنما يسيرا يقصد به زجرها عما هي عليه من مخالفة أو عصيان. ولهذا قال بعد ذلك: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، أي إن تخلت عن ذلك الخلق الذميم والمعصية لزوجها فلا تبغوا عليهن سبيلا. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام كلاما جامعا في هذا الباب، فقال: ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا. وهذا فيه التنبيه إلى الحقوق الزوجية المتبادلة، وأن للزوج على زوجه حقا لا بد من القيام به، وكذلك العكس، فلكل من الزوجين حق لا بد من القيام به. ثم فصل ذلك عليه الصلاة والسلام، قال فحقكم عليهن ألا يوطئن فروشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، ومعنى ذلك ألا يدخلن أحدا في بيتكم أي بيت الزوج إلا بإذن منه وبرضا ومحبة لذلك. أما إذا كان يكره أحدا فليس لها أن تدخله في بيت زوجها، فحق الرجل على زوجه ألا تدخل في بيته من يكره، وألا تجعل أحدا يطأ فراشه فيجلس في بيته وهو يكره ذلك. وأيضا بالمقابل قال ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن، فهذا حق للمرأة الإحسان في النفقة عليها كسوة وطعاما. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى وعن معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. حديث حسن رواه أبو داود. وقال معنى لا تقبح أي لا تقل قبحك الله.
هذا من الأحاديث الجوامع في تعامل الزوج مع زوجه وما لها من حق عليه، فذكر عليه الصلاة والسلام من حقوقها عليه أن يطعمها إذا طعم وأن يكسوها إذا اكتسى، بمعنى أن ينفق على زوجته كما ينفق على نفسه، لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، فالمطلوب أن ينفق عليها مثل ما ينفق على نفسه، إن كان عنده سعة فيما ينفق به على نفسه ينفق عليها أيضا بسعة، وإذا كان في حال ضيق ذات اليد فإنه ينفق عليها كذلك مثل ما ينفق على نفسه. ثم في حالة احتياج المقام في التعامل مع المرأة إلى تأديب لها يراعى الترتيب السابق في الآية الكريمة، ثم قال عليه الصلاة والسلام ولا تضرب الوجه، وهذا محرم لا يجوز أن تمتد اليد إلى الوجه مهما كان التقصير والخطأ، لما للوجه من شرف ومكانة ولكونه أشرف أجزاء الإنسان وفيه جل حواسه. قال ولا تقبح أي لا يقل قبحك الله أو قبح الله وجهك أو نحو ذلك، فيتجنب التقبيح سواء لها أو لأهلها وسواء بهذه العبارة أو ما كان من الألفاظ يؤدي إلى معناها ومقصودها. ثم في حال احتياج المقام إلى التعامل معها بالهجر، فيقول عليه الصلاة والسلام ولا تهجر إلا في البيت، أي لا يكون الهجر خارج البيت بأن يخرجها من البيت، بل يكون الهجر في المضاجع إظهارا لإنكار خطأها وتقصيرها في حقه، كخطوة من الخطوات المقصودة لمعالجة نشوزها وما وقع منها من خطأ أو تقصير. ونلمس في هذه التوجيهات العظيمة المباركة ما في شريعتنا من حكمة واتزان واعتدال وتوسط ومراعاة اللطف والإحسان حتى في جانب التأديب، فإن في الشريعة مراعاة إلى جانب الإحسان واللطف مراعاة عظيمة، مما يدل على كمال هذه الشريعة ووفائها وعظم شأنها. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
هذا الحديث فيه دلالة ظاهرة على أن المؤمنين يتفاوتون في الإيمان وأنهم ليسوا فيه على درجة واحدة، وفيه أن حسن الخلق من كمال الإيمان وتمامه، وأن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ففيه أن الإيمان يتم ويكمل بالأخلاق الفاضلة والمعاملات الكريمة والمعاشرة الحسنة، فكل ذلك مما يكمل به الإيمان. وهذا أيضا يدل دلالة أخرى على أن حسن الخلق من الإيمان، فالإيمان كما أنه يتناول العبادات المفروضة والنوافل والمستحبات، فإنه أيضا في جملة ما يتناوله في مسمى حسن الخلق، وهذا يدلنا على المكانة العظيمة لحسن الخلق. ثم في شق الحديث الثاني يقول عليه الصلاة والسلام: وخياركم خياركم لنسائهم، وهذا موضع الشاهد من الحديث للترجمة، حيث فيه الدلالة على أهمية حسن الخلق مع الأهل معاملة بالحسنى ورفقا وتلطفا وإحسانا ومعاشرة بالمعروف. وأيضا يفيد الحديث أن الأقربين أولى بالمعروف، فإذا كان لديه معروف وإحسان تجاه الناس فالأقربون أولى به وأجدر. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، من أحق بحسن الصحبة؟ قال: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك ثم أدناك أدناك. فهذا يفيد أن الأقربين أولى بالمعروف وأولى بالمعاملة الحسنة. أما أن يعامل الإنسان الآخرين بالمعاملة الجميلة والأسلوب الحسن ثم إذا رجع إلى بيته عامل أهله بالمعاملة السيئة، فلا شك أن هذا من الخطأ الكبير ومن الإساءة في هذا الباب، لأن الأهل والأقارب أولى بالمعروف وأحق من غيرهم. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تضربوا إماء الله. فجاء عمر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ذئرن النساء على أزواجهن. فرخص في ضربهن، فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أطاف بآل بيت محمد نساء كثير يشكون أزواجهن، ليس أولئك بخياركم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. قوله ذئرن هو بذال معجمة مفتوحة ثم همزة مكسورة ثم راء ساكنة ثم نون، أي اجترأنا. قوله أطاف أي أحاط.
هذا الحديث فيه أيضا ما سبق من أهمية المعاملة الحسنة للأهل وما في ذلك من الخيرية، حيث تقدم معنا في الحديث السابق أنه صلى الله عليه وسلم قال: خياركم خياركم لنسائهم. وهنا في هذا الحديث ذكر في تمامه ما يقابل ذلك، قال: ليس أولئك بخياركم، أي من كانت معاملته مع أهله فظة وشديدة ودائما لا يعالج الأمر إلا بالقسوة والضرب، فمن كانوا بهذه الصفة ليسوا بالخيار، وإنما الخيار من الناس خيارهم لأهلهم، من يترفق بهم ويتحمل خطأهم، وإذا عاب منهم خلقا رضي منهم خلقا آخر، كما تقدم في الحديث: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن عاب منها خلقا رضي منها خلقا آخر.
نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. رواه مسلم.
المتاع هو الشيء الذي يتمتع به، فالمرأة متاع في هذه الحياة الدنيا، وخير ما في هذه الحياة الدنيا من متاع المرأة الصالحة. ولا شك أن هذا يدل دلالة عظيمة على ما لصلاح المرأة من أثر عظيم من استقرار البيت وسكونه وسعادة أهله، فإن من سعادة الدنيا المرأة الصالحة، وقد جاء في حديث آخر أن أربعا من سعادة الدنيا، وذكر منها المرأة الصالحة. فلا شك أن وجود المرأة الصالحة في البيت له الأثر الكبير على البيت من حيث استقرار الحياة الزوجية واستمرارها ودوام الوئام فيها، وأيضا من حيث تربية الأولاد وتنشئتهم على الأخلاق الفاضلة والتحلي بآداب الإسلام العظيمة. والعبد إذا وفق بزوجة ذات دين وذات عقل فلا شك أن هذا من خير متاع الحياة الدنيا، كما يدل لذلك هذا الحديث العظيم. وهذا يؤكد على أهمية عناية الرجل بالارتباط بالمرأة الصالحة، وذلك عند الاختيار، ثم بعد اختيار الزوجة الصالحة يعمل على الأسباب التي يكون فيها مزيد لصلاحها وثباتها على الصلاح، ومن ذلك أن يستقيم هو في نفسه على طاعة الله، وأن يتقي الله عز وجل في نفسه وأهله، فصلاح الزوج سبب لصلاح الزوجة والأبناء. ولا شك أن من يعمل بوصايا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام المتعلقة بالنساء يسعد. قد جمع النووي رحمه الله تعالى في هذه الترجمة جملة طيبة منها، لأن العمل بالسنة وتحقيقها هو السعادة. ليست السعادة أن يستبد الإنسان برأيه أو يتعامل بهواه أو يتخذ القرارات التي يمليها عليه فكره، وإنما السعادة حقا باتباع النبي الكريم عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. هذا وقد جاء في القرآن الكريم آي كثيرة فيها عناية عظيمة بالمرأة وحث بالغ على رعاية حقوقها، ومن ذلك الأمر بالتعامل مع المرأة في حدود المعروف والإحسان وفق ضوابط قويمة، وحذر من ظلمها أو تعدي حدود الله التي شرعها لعباده في التعامل معها، ووضع الضوابط المتعلقة بالنفقة على المرأة حال إمساكها أو تسريحها، مع الحث على مراعاة جانب الإحسان إليها وتغليب ذلك في كل الأحوال، وأوجب على الزوج إعطاء الزوجة المهر الذي قرره لها إلا إن تنازلت له عن شيء منه، وحذر من عضل المرأة أو التضييق عليها أو الرجوع في شيء من صداقها، وجعلها قرينة للرجل في الطاعة والتقرب إلى الله، مأمورة بما أمر به من العبادة، ولكل منهما يوم القيامة أجره وثوابه على قدر إخلاصه وجده وعبادته، ووضع الضوابط الدقيقة لمعالجة النشوز والإعراض أو نحو ذلك من الخلافات التي قد تقع بين الزوجين، ونعى على المشركين كراهيتهم للأنثى وذمهم غاية الذم في ذلك، وحذر غاية التحذير من رمي المؤمنات المحصنات مما هن بريئات منه، ووضع الضوابط المتعلقة بالطلاق والعدة والشهود والنفقة حال الفراق إلى غير ذلك من الضوابط المتعلقة بالمرأة والإحسان إليها، مما يدل على كمال هذه الشريعة ووفائها وشمولها. ونسأل الله الكريم أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا نزال في باب الوصية بالنساء من كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: وعن عمرو بن الأحوص الجشمي رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول بعد أن حمد الله تعالى وأثنى عليه وذكر ووعظ: ثم قال: ألا واستوصوا بالنساء خيرا، فإنما هن عوان عندكم، ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا، فحقكم عليهن ألا يوطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. قوله صلى الله عليه وسلم عوان، أي أسيرات جمع عانية بالعين المهملة، وهي الأسيرة، والعاني الأسير. شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة في دخولها تحت حكم الزوج بالأسير. والضرب المبرح هو الشاق الشديد، وقوله صلى الله عليه وسلم فلا تبغوا عليهن سبيلا، أي لا تطلبوا طريقا تحتجون به عليهن وتؤذونهن به، والله أعلم.
في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ الناس في حجة الوداع وذكرهم، وضمن ذلك الوصية بالنساء، فقال: ألا واستوصوا بالنساء خيرا. وهذه وصية جامعة في حق النساء بالخير، إحسانا في المعاملة وتلطفا ورفقا ومعاملة حسنة طيبة. قال: فإنما هن عوان عندكم، أي أسيرات، والعاني هو الأسير. قال: ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. والمراد بالفاحشة العصيان للزوج والنشوز عن طاعته، ولذلك قال: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا. وقوله في هذا الحديث فإن فعلن، أي هذه المعصية والنشوز وعدم الطاعة للزوج، فاهجروهن في المضاجع، أي أول ما يبدأ به معها الموعظة والنصح لها، فإن لم تستفد من ذلك فينتقل إلى هجرها في المضاجع، فإن لم تستفد من هذا ولا ذاك فإنه ينتقل إلى ما أرشد إليه عليه الصلاة والسلام بقوله: واضربوهن ضربا غير مبرح، أي ليس شديدا ولا شاقا، وإنما يسيرا يقصد به زجرها عما هي عليه من مخالفة أو عصيان. ولهذا قال بعد ذلك: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، أي إن تخلت عن ذلك الخلق الذميم والمعصية لزوجها فلا تبغوا عليهن سبيلا. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام كلاما جامعا في هذا الباب، فقال: ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا. وهذا فيه التنبيه إلى الحقوق الزوجية المتبادلة، وأن للزوج على زوجه حقا لا بد من القيام به، وكذلك العكس، فلكل من الزوجين حق لا بد من القيام به. ثم فصل ذلك عليه الصلاة والسلام، قال: فحقكم عليهن ألا يوطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون. ومعنى ذلك ألا يدخلن أحدا في بيتكم، أي بيت الزوج، إلا بإذن منه وبرضا ومحبة لذلك. أما إذا كان يكره أحدا فليس لها أن تدخله في بيت زوجها، فحق الرجل على زوجه ألا تدخل في بيته من يكره، وألا تجعل أحدا يطأ فراشه فيجلس في بيته وهو يكره ذلك. وأيضا بالمقابل قال: ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. فهذا حق للمرأة، الإحسان في النفقة عليها كسوة وطعاما. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. حديث حسن رواه أبو داود. وقال: معنى لا تقبح أي لا تقل قبحك الله.
هذا من الأحاديث الجوامع في تعامل الزوج مع زوجه وما لها من حق عليه، فذكر عليه الصلاة والسلام من حقوقها عليه أن يطعمها إذا طعم، وأن يكسوها إذا اكتسى، بمعنى أن ينفق على زوجته كما ينفق على نفسه، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. فالمطلوب أن ينفق عليها مثل ما ينفق على نفسه، إن كان عنده سعة فيما ينفق به على نفسه ينفق عليها أيضا بسعة، وإذا كان في حال ضيق ذات اليد فإنه ينفق عليها كذلك مثل ما ينفق على نفسه. ثم في حالة احتياج المقام في التعامل مع المرأة إلى تأديب لها يراعى الترتيب السابق في الآية الكريمة، ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولا تضرب الوجه، وهذا محرم، لا يجوز أن تمتد اليد إلى الوجه مهما كان التقصير والخطأ، لما للوجه من شرف ومكانة، ولكونه أشرف أجزاء الإنسان وفيه جل حواسه. قال: ولا تقبح، أي لا يقل قبحك الله أو قبح الله وجهك أو نحو ذلك، فيتجنب التقبيح سواء لها أو لأهلها، وسواء بهذه العبارة أو ما كان من الألفاظ يؤدي إلى معناها ومقصودها. ثم في حال احتياج المقام إلى التعامل معها بالهجر، فيقول عليه الصلاة والسلام: ولا تهجر إلا في البيت، أي لا يكون الهجر خارج البيت بأن يخرجها من البيت، بل يكون الهجر في المضاجع إظهارا لإنكار خطأها وتقصيرها في حقه، كخطوة من الخطوات المقصودة لمعالجة نشوزها وما وقع منها من خطأ أو تقصير. ونلمس في هذه التوجيهات العظيمة المباركة ما في شريعتنا من حكمة واتزان واعتدال وتوسط ومراعاة اللطف والإحسان، حتى في جانب التأديب، فإن في الشريعة مراعاة إلى جانب الإحسان واللطف مراعاة عظيمة، مما يدل على كمال هذه الشريعة ووفائها وعظم شأنها. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح.
هذا الحديث فيه دلالة ظاهرة على أن المؤمنين يتفاوتون في الإيمان، وأنهم ليسوا فيه على درجة واحدة، وفيه أن حسن الخلق من كمال الإيمان وتمامه، وأن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ففيه أن الإيمان يتم ويكمل بالأخلاق الفاضلة والمعاملات الكريمة والمعاشرة الحسنة، فكل ذلك مما يكمل به الإيمان. وهذا أيضا يدل دلالة أخرى على أن حسن الخلق من الإيمان، فالإيمان كما أنه يتناول العبادات المفروضة والنوافل والمستحبات، فإنه أيضا في جملة ما يتناوله في مسمى حسن الخلق، وهذا يدلنا على المكانة العظيمة لحسن الخلق. ثم في شق الحديث الثاني يقول عليه الصلاة والسلام: وخياركم خياركم لنسائهم، وهذا موضع الشاهد من الحديث للترجمة، حيث فيه الدلالة على أهمية حسن الخلق مع الأهل، معاملة بالحسنى ورفقا وتلطفا وإحسانا ومعاشرة بالمعروف. وأيضا يفيد الحديث أن الأقربين أولى بالمعروف، فإذا كان لديه معروف وإحسان تجاه الناس فالأقربون أولى به وأجدر، روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رجل يا رسول الله، من أحق بحسن الصحبة؟ قال: أمك، ثم أمك، ثم أمك، ثم أبوك، ثم أدناك أدناك. فهذا يفيد أن الأقربين أولى بالمعروف وأولى بالمعاملة الحسنة. أما أن يعامل الإنسان الآخرين بالمعاملة الجميلة والأسلوب الحسن ثم إذا رجع إلى بيته عامل أهله بالمعاملة السيئة، فلا شك أن هذا من الخطأ الكبير ومن الإساءة في هذا الباب، لأن الأهل والأقارب أولى بالمعروف وأحق من غيرهم. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تضربوا إماء الله. فجاء عمر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ذئرن النساء على أزواجهن. فرخص في ضربهن، فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أطاف بآل بيت محمد نساء كثير يشكون أزواجهن، ليس أولئك بخياركم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. قوله ذئرن هو بذال معجمة مفتوحة، ثم همزة مكسورة، ثم راء ساكنة، ثم نون، أي اجترأن. قوله أطاف أي أحاط.
هذا الحديث فيه أيضا ما سبق من أهمية المعاملة الحسنة للأهل وما في ذلك من الخيرية، حيث تقدم معنا في الحديث السابق أنه صلى الله عليه وسلم قال: خياركم خياركم لنسائهم. وهنا في هذا الحديث ذكر في تمامه ما يقابل ذلك، قال: ليس أولئك بخياركم، أي من كانت معاملته مع أهله فظة وشديدة ودائما لا يعالج الأمر إلا بالقسوة والضرب، فمن كانوا بهذه الصفة ليسوا بالخيار، وإنما الخيار من الناس خيارهم لأهلهم، من يترفق بهم ويتحمل خطأهم، وإذا عاب منهم خلقا رضي منهم خلقا آخر، كما تقدم في الحديث: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن عاب منها خلقا رضي منها خلقا آخر.
نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. رواه مسلم.
المتاع هو الشيء الذي يتمتع به، فالمرأة متاع في هذه الحياة الدنيا، وخير ما في هذه الحياة الدنيا من متاع المرأة الصالحة. ولا شك أن هذا يدل دلالة عظيمة على ما لصلاح المرأة من أثر عظيم من استقرار البيت وسكونه وسعادة أهله، فإن من سعادة الدنيا المرأة الصالحة. وقد جاء في حديث آخر أن أربعا من سعادة الدنيا، وذكر منها المرأة الصالحة. فلا شك أن وجود المرأة الصالحة في البيت له الأثر الكبير على البيت من حيث استقرار الحياة الزوجية واستمرارها ودوام الوئام فيها، وأيضا من حيث تربية الأولاد وتنشئتهم على الأخلاق الفاضلة والتحلي بآداب الإسلام العظيمة. والعبد إذا وفق بزوجة ذات دين وذات عقل فلا شك أن هذا من خير متاع الحياة الدنيا، كما يدل لذلك هذا الحديث العظيم. وهذا يؤكد على أهمية عناية الرجل بالارتباط بالمرأة الصالحة، وذلك عند الاختيار، ثم بعد اختيار الزوجة الصالحة يعمل على الأسباب التي يكون فيها مزيد لصلاحها وثباتها على الصلاح، ومن ذلك أن يستقيم هو في نفسه على طاعة الله، وأن يتقي الله عز وجل في نفسه وأهله، فصلاح الزوج سبب لصلاح الزوجة والأبناء. ولا شك أن من يعمل بوصايا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام المتعلقة بالنساء يسعد. قد جمع النووي رحمه الله تعالى في هذه الترجمة جملة طيبة منها، لأن العمل بالسنة وتحقيقها هو السعادة. ليست السعادة أن يستبد الإنسان برأيه أو يتعامل بهواه أو يتخذ القرارات التي يمليها عليه فكره، وإنما السعادة حقا باتباع النبي الكريم عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذا وقد جاء في القرآن الكريم آي كثيرة فيها عناية عظيمة بالمرأة وحث بالغ على رعاية حقوقها، ومن ذلك الأمر بالتعامل مع المرأة في حدود المعروف والإحسان وفق ضوابط قويمة، وحذر من ظلمها أو تعدي حدود الله التي شرعها لعباده في التعامل معها، ووضع الضوابط المتعلقة بالنفقة على المرأة حال إمساكها أو تسريحها، مع الحث على مراعاة جانب الإحسان إليها وتغليب ذلك في كل الأحوال، وأوجب على الزوج إعطاء الزوجة المهر الذي قرره لها إلا إن تنازلت له عن شيء منه، وحذر من عضل المرأة أو التضييق عليها أو الرجوع في شيء من صداقها، وجعلها قرينة للرجل في الطاعة والتقرب إلى الله، مأمورة بما أمر به من العبادة، ولكل منهما يوم القيامة أجره وثوابه على قدر إخلاصه وجده وعبادته، ووضع الضوابط الدقيقة لمعالجة النشوز والإعراض أو نحو ذلك من الخلافات التي قد تقع بين الزوجين، ونعى على المشركين كراهيتهم للأنثى وذمهم غاية الذم في ذلك، وحذر غاية التحذير من رمي المؤمنات المحصنات مما هن بريئات منه، ووضع الضوابط المتعلقة بالطلاق والعدة والشهود والنفقة حال الفراق إلى غير ذلك من الضوابط المتعلقة بالمرأة والإحسان إليها، مما يدل على كمال هذه الشريعة ووفائها وشمولها. ونسأل الله الكريم أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.